الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: يخبر تعالى أن الصفا والمروة، وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية بامتثال أوامر واجتناب نواهي. وقال طلق بن حبيب في تعريفها: أن تعبد الله أو أن تعبد الله وتطيعه على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه، أو بهذا المعنى. وجاء عن علي رضي الله عنه: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولم يوقف له على سنة هذا الأمر، قال: وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، وقوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين، هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم. كما تقدم أن بعض أهل الجاهلية كانوا يهلون لمنات المشلل فيتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام تحرجوا من الطواف بينهما، فأنزل الله الآية لرفع الحرج. وبعضهم كان يتطوف بهما في الجاهلية، فلما كان الإسلام أمر الله في بداية الأمر بالطواف بالبيت، ولم يأمر بالطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا من أن يشابهوا ما كانوا عليه في الجاهلية، فأنزل الله الآية قال: وذل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. ولا رمل فيه ولا اطباع، الرمل والاطباع يكون في طواف القدوم أو في طواف القدوم للمفرد أو القارن أو طواف العمرة، أما بقية الطوافات وهكذا طواف النافلة ليس فيها اطباع ولا رمل. قال: فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، أن يختلق الإنسان عبادة من عنده، هذه بدعة من أصلها. قال: ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه، أي أن يقف الإنسان بعرفات أو بمزدلفة أو بمنى في غير وقت الحج قصد التعبد، هذه بدعة في الكيفية، قال لها بدعة إضافية. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في أثر عبد الله بن مسعود أنه وقف على أناس يسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100 بالحصى، فأنكر عليهم ذلك وأخبر أن فعلهم بدعة. وما أكثر البدع في الصفة أو في البدع الإضافية التي أصلها مشروع وصفتها غير مشروعة، فلا بد من أن تكون العبادة مشروعة في أصلها وفي كيفيتها وصفتها. وقوله: ومن تطوع، أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا، ومن تطوع خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل هو ضال متوعد بالنار، كل بدعة ضلال وكل ضلال في النار، وعمله مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل وتعبد لله به، فإن الله تعالى شاكر عليم. قوله: فإن الله تعالى شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، بأن يشرح الله صدره بسبب تلك الطاعة والعبادة، وفي بدنه قوة ونشاطا، الله أكبر. هذا أثر الطاعة. من أدلة ذلك حديث أبي هريرة: إذا نام أحدكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يقول على كل عقدة، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالطاعة تقوي صاحبها على أعماله الدينية والدنيوية، وأيضا تكسب صاحبها قوة في دفع شر عدوه. قال: وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء. هذا شأن الطائع المؤمن. وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه، أي يجد أثر عبادته لربه في حياته، لأن يزداد، لأن يكون قويا نشيطا مشرح الصدر مطمئن القلب، ويجعل الله في حياته ووقته بركة وفي عمره، ويزداد خيرا إلى خيره. فإذا مات قدم على ثواب وأجر وفضل عظيم ورحمة واسعة من رب العالمين. قال: ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا. لم تنقص هذه الأمور. ومن شكره، ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاذه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله، إذا تركت شيئا مما يسخط الله من أجل الله أعاذك الله خيرا منه. بعض الناس يبتلى بحرفة محرمة ويقول: إن تركتها سيضيق علي الأمر. بعضهم يزرع القات ويضيع وقته وعمره فيه، في زراعته وفي العناية به وفي توريده وفي تسويقه، ويأكل حراما ويؤكل حراما لكثرة أضرار القات حرم، ويقول: من أين لي أن أكل؟ ويسمونه الكسب السريع. الكسب السريع خسارة سريعة عياذا بالله. فإذا وفق الله العبد وقلع هذه الشجرة الأثيمة وطهر أرضه منها وتركها من أجل الله، فإن الله يبدله خيرا. ومن ترك شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه، يبدله رزقا حلالا، ويجعل الله عز وجل في رزقه بركة وفي عمره بركة وفي وقته بركة، ويدفع الله عنه مشاكل وأمراضا وأسقاما وفتنا كثيرة بسبب ترك هذه المعصية، بسبب ترك هذه المعصية. وقس على ذلك: من ترك سائر ما حرم الله من أجل الله يبدله الله خيرا من ذلك، إيمانا في قلبه وقناعة وطمأنينة وخيرا دينيا ودنيويا. ومن ترك شأن اتقاء الله أبدله الله خيرا منه. يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله وأن يؤمن بمثل بهذا الحديث وأمثاله وسائر الأدلة. المتقي لن يضيعه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حقق التقوى جعل الله له فرجا ومخرجا من كل ضيق ومن كل كرب ومن كل فتنة، ويسر له رزقا بأدنى سبب يبذله. قال: ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وهي المسافة بين الذراعين. إذا مد الإنسان يديه فما بينهما هو الباع. قال: ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه، ومن عامله ربح عليه أضعاف المضاعف. إذا عمل الإنسان عملا صالحا وقصد به وجه الله فإن الله يضاعف له الأجر والمثوبة أضعافا كثيرة. هذا يدل على أنه شاكر وشكور وكريم سبحانه وتعالى وأكرم. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. هذا فيه حث على الاستكثار من الأعمال الصالحة وعلى تحقيقها، وأن الإنسان لا يحقر شيئا من الخير أن يفعله أو أن يقوله فإنه سيجده أمامه. فبإمكانك في كل دقيقة أن تؤجر أو أقل من ذلك، ممكن تجلس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم لك أجر في قول هذه الكلمات الأربع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اكثر منها في حال مشيك في طريقك، وفي حال قعودك، وفي حال جلوسك، وفي سائر أحوالك اكثر من ذكر الله، كم تؤجر من أجور عظيمة. وقرأ ما تيسر من القرآن، وليكن لسانك رطبا من ذكر الله. وبعض الناس يغفل، يأتيه الشيطان ويلجمه عن الذكر، يبقى محبوسا عياذا بالله، محروم الخير. بل بعضهم إذا انصرف من صلاة ما يذكر الله تراه ساكتا، ما يوفق لقراءة الأذكار. كم من أجور عظيمة يترتب على قولها، ما يوفق، محبوس. تراه ينصرف الناس من أذكارهم وربما يركعون، هو ما وفق لكثير منها أو لكلها. هذا حرمان، خذلان. يا أخي استفد من الدقيقة الواحدة. جاء أثر على ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يمنعن أحدكم إذا رجع أو من حاجته أو من سوقه أن يجلس على أريكته أي في بيته فليقرأ ثلاث آيات، لو لم تجد إلا وقتا لقراءة ثلاث آيات لا تتركها، اقرأ خمس دقائق تقرأ خمس آيات أو أكثر. الخمس دقائق الموفق يستفيدها ويتزود بها، تكون ويكون هذا الزاد رصيدا له يوم لقاء ربه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة إذا فعلت من الخير تراه أمامك، فلما تقصر في فعل الخير وإن كان قليلا؟ مثقال ذرة من خير تجدها أمامك. فيه الحث أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، كذلك الصدقة، صدق ولو شيئا يسيرا ولو مثقال ذرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ يأتي يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة تصير لك مثل الظلة. قال: حتى يقضى بين الناس ويحكم بين الناس. قال: فكان أبو قلابة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، كعكة أو بصلة أو كذا، طمعا في الظفر بهذا الحديث، كعكة بصلة أو أقل من ذلك، تمرة. فلا تحقر، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسالة شاة، ألف شاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. أكثر المرقة، أعطي هذا شيء من المرقة وهذا شيء من المرقة وهذا شيء من المرقة. توفيق بيد الله، توفيق عزيز كثيرا من الناس، فبإمكانك تستفيد من الدقيقة، تستفيد من الشيء اليسير من الصدقة، وتعمر أوقاتك كلها بالخير. فكم من أوقات تذهب، وكم من أعمار تمضي تقضى وهي في ضياع. التوفيق كما تقدم عزيز ولمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعافينا وسائر المسلمين من الغفلة التي تصرفهم عن الخير وعن ما ينفعهم وكثير ما ينفعهم. الغفلة، غفلة. بإمكانك المصحف يكون عندك، كلما دخلت اقرأ. الوقت الذي يضعف الجوال، تقليب الجوال، اجعله في قراءة المصحف، تؤجر بخير وتخرج بغنيمة عظيمة وأجر عظيم. بعض الناس مشغول بالجوال، غالب وقته مشغول بالجوال، والمصحف ما يلتفت حرمان. حتى لو أراد مثلا أن ينزل فائدة عن طريق الجوال، هذا ما يصل إليه إلا بعد أن يمر على كذا معصيه، على كذا معصيه غالب. اسم الذين يتعاملون مع النت، مع صلى الله العافية والسلام، إضافة إلى ضعف الأبصار، وأيضا ما يحصل من الضرر على المخ ونحو ذلك. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.